بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أكمل الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا بالنسبة لموعد الدرس، طبعا بعد العشاء أصبح الوقت يعني متأخر، ويعني في آخر يعني الوقت يكون ارتباطات كثيرة عند الناس، خاصة يعني بدأ يدخل علينا فصل الصيف، فهناك اقتراح أن نجعله بعد المغرب، وأيضا أن نعيده يومين في الأسبوع، يكون مثلا يوم الأحد والخميس بعد المغرب، أو الاثنين والخميس، لأن هناك درس أيضا للشيخ أبو صلاح يوم الأحد، فنجعله الاثنين والخميس بعد المغرب، وننتهي قبل الأذان، أذان العشاء بعشر دقائق. الأخوة المؤذنين يمديهم يروحون مساجدهم، لأن بعضهم مؤذنين ومرتبطين في المسجد، لذلك كان يناسبهم بعد العشاء، فحتى يناسبهم بين المغرب والعشاء. وأيضا نأخذ يومين في الأسبوع، فنجعلها يوم الاثنين والخميس إذا يناسبكم، أو تبون يوم الثلاثاء بعد المغرب والاثنين، أو الثلاثاء والخميس بعد المغرب، ثلاثاء والاثنين ولا ثلاثاء والخميس، ثلاثاء واثنين، يومين ورا بعض. إذن إن شاء الله من الأسبوع القادم نأخذ الاثنين والثلاثاء إن شاء الله بعد المغرب، بين المغرب والعشاء إن شاء الله. هذا أولا. بالنسبة لمسألة مرت معنا، سأل عنها بعض الأخوة في الفوائد، مسألة سألنا يعني سألتم عنها في الفوائد، في عندي كانت في صفحة 85 لما تكلم عن ويسقط الترتيب، لما تكلمنا عن مسألة ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يسقط الترتيب. هذه المسألة للعبارة التي أشكلت علينا في قول المصنف: فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير. هذه المسألة، العبارة حتى تكون واضحة، قال: ويسقط الترتيب، أي ترتيب الصلوات، بنسيانه للعذر. هذه واضحة. فإن نسي الترتيب بين الفوائد، نسي ترتيب صلوات بين الفوائد ما فات من صلوات، ونسي الترتيب فيها أيهما قبل الأخرى، يعني هل هذه اليوم الذي مضى وهذه اليوم التي قبله، أو العكس، أو بين حاضرة وفائتة، حتى وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. يعني هنا ويسقط الترتيب بنسيان العذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد، يعني نسي أيهما يعني تقدم على الأخرى، فإنه يصح إن صلى فقدم هذه أو هذه، قدم الظهر، قدم العصر على الظهر، أو قدم المغرب على العصر، لا حرج، لأنه نسي. وبالنسيان كما قال: ويسقط الترتيب بالنسيان، حتى ولو كان بين الفوائد أو بين فائدة، بين فائتة وحاضرة. ثم قال: ولا يسقط بالجهل. ولا يسقط بالجهل، ما هو ترتيب؟ هذه عبارة لوحدها أدخلها المؤلف، صاحب الشرح أدخلها، والحنابلة دائما يذكرونها مسألة مستقلة، هل يسقط الترتيب بالجهل أو لا. نلاحظ المؤلف هنا، يعني بعض المؤلفين يعني يكتب ويؤلف، لكن عند تحرير الكتاب يعني يعيد الصياغة في بعض الألفاظ. هنا الذي أشكل عليه سببه أنه أدخل عبارة ليست موضعها هنا، وهو قال: ولا يسقط بالجهل. هذه عبارة مستقلة، لا يسقط الترتيب بالجهل، لكنه يسقط ماذا؟ بالنسيان. ثم يعود مرة أخرى ويتكلم عن أيضا، قال: ويسقط الترتيب أيضا بخسي، يعني الآن عاد مرة أخرى وتكلم عن سقوط الترتيب، قال: ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني الصلاة الحاضرة ووقتها المختار تقدم حتى على الفائتة. لما؟ لأنه لو أنه يصلي كما قلنا الحاضرة في وقتها أولى من أنه يصلي الفائتة ثم تفوت الحاضرة فيدرك الحاضر أولى. ثم قال: فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز تأخيرها لغرض صحيح. هنا العبارة قال: ويجوز تأخيرها لغرض صحيح، أيضا يجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، يعني أيضا ويجوز تأخيرها أي الفائتة لغرض صحيح، عفوا الحاضرة، ويجوز تأخيرها أي الحاضرة لغرض صحيح كانتظار رفقة. إذن يجوز تأخير الحاضرة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. هنا تنتهي العبارة، هنا هذه العبارة تكون اكتملت، الآن انتهى الحديث عن الحاضرة مع تزاحم الفائتة معها. إذن تقدم ويجوز في حال ويجوز تأخيرها أي الحاضرة لغرض صحيح كانتظار رفقة أي تأخيرها إلى آخر وقتها أو جماعة لها، يعني يجوز أن يؤخرها إلى آخر الوقت ولا يصليها في أول وقت الحاضرة حتى لو زحمها الوقت لأدائها فقط من أجل غرض صحيح، وهو ماذا؟ انتظار الرفقة أو جماعة لها. هذا كلام من المؤلف يتكلم استطرادي على المسألة، ليس له علاقة بالترتيب، واضح؟ ثم قال: ومن شك، هذه عبارة مستقلة جديدة لعلها في المطبوع عندنا، أدخل هذه مع هذه، يعني حتى عندي أيضا في نسختي أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه، هو المفروض توضع نقطة يبدأ من فقرة جديدة كما وضعت في شرح حاشية الشيخ العنقري. ثم قال: ومن شك فيما عليه من الصلوات، أي صلوات الفائتات. هنا قال: ومن شك، هذه المسألة مسألة ومن شك هي المقصود بها ومن جهل. الشك هنا المقصود به الجهل، بعد أن رجعت إلى عدة مصادر شروحات عند الحنابلة والإنصاف وغيره وجدت أن هنا ومن شك أي ومن جهل، لأنه انتهى من الحديث عن مسائل، وإنما استطر مسائل الشك، إنما قصد هنا ومن شك فيما عليه من الصلوات أي جاهلا فيما عليه من الصلوات أي الفائتات. إذن هذه مسألة مفرعة عن سقوط الترتيب بالجهل، بقوله قال: ولا يسقط بالجهل، ثم هنا هذه المسألة متعلقة. إذن عبارة ولا يسقط بالجهل التي قدمها المؤلف عندنا قبل سطر أو سطرين كان الأولى أن تكتب هنا: ولا يسقط بالجهل ومن شك فيما عليه من الصلوات أو من جهل فيما عليه من الصلوات. إذن عبارة ولا يسقط بالجهل التي مضت معنا قبل سطرين كان الأولى أن يكتبها المؤلف هنا، لكن المؤلف ما حرر هذه المسألة فأشكلت علينا. إذن ومن شك هنا هذه مسألة مفرعة عن سقوط الترتيب بالجهل. كيف تكون إذن؟ قال: ومن شك أي ومن جهل فيما عليه من الصلوات الفائتات وتيقن سبق الوجوب. إذن هو أنزل الشك أو الجهل محل الشك هنا حتى يبين أن الذي يقابل الشك اليقين. إذن هناك جهل وهناك يقين، إذن قد يكون يعني ممكن أن يعبر عن الجهل بالشك، فلذلك وتيقن سبق الوجوب. ما المقصود بسبق الوجوب؟ أي أنها كانت عندما فاتت كان بالغا عاقلا مسلما، فهي ثابتة في ذمته. وتيقن سبق الوجوب أي ثبتت في ذمته، والصلاة تثبت على من؟ على البالغ العاقل المسلم. إذن لو كانت حين ذاك كان صغيرا أو كان مجنونا فإنها هل تيقن سبق الوجوب؟ لا، ما تيقن سبق. إذن الذي تشك أنها وجبت عليك في تلك الفترة وكنت أنت مثلا صغير لم تبلغ، هذه لا يلتفت لها. إذن في حال إذا تذكرت صلاة فائتة، صلوات فائتات، ولكن جهلت الترتيب مع يقينك أنها ثبتت في ذمتك وأنت بالغ عاقل مسلم. أبرأ ذمته يقينا، أي إذا قضى فقد أبرأ ذمته ولو لم يكن مرتبا، أبرأ ذمته يقينا، أبرأ ذمته يقينا، أي إذا قضى فقد أبرأ ذمته ولو لم يكن مرتبا. إذن ومن شك فيما عليهم الصلوات، أي جهل ما عليهم الصلوات الفائتات وتيقن سبق الوجوب، أبرأ ذمته يقينا بأدائها حتى لو وقع ماذا؟ عدم الترتيب. إذن هذه مفرعة، قال ويسقط بالجهل، لكن في هذه الصورة يسقط. ثم قال وإن لم يعلم وقت الوجوب، فما عندي أنا هنا فما، فمما عندكم مكتوب فمما، ليس كذلك؟ وأيضا نسختي فمما، لكن نسخة الشيخ العنقري فما، هذه أصح، هذه العبارة فما أصح تكون. وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، يعني تسقط عنه. ثم قال وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، أي يعني تسقط عنه. وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، يعني لم يتيقن أنه واجب عليه. وإذا كان غير متيقن أنه واجب عليه، يعني لم يعلم وقت الوجوب، هل هي وجبت علي عندما كنت صغيرا أو بالغا، كنت عاقلا أو مجنونا، فإنها نقول الأصل أن الذمة بريئة، فيكون يقول فما تيقن وجوبه وليس فمما تيقن وجوبه. انظروا الفرق، فمما تيقن وجوبه يعني يجب عليه القضاء، لكن فما تيقن وجوبه تغيرت العبارة، فما تيقن وجوبه أي فإنه يسقط عنه لأنه ليست من الصلوات التي تيقن وجوبها. لأن إذن الشرط فيما شك فيه من الصلوات الفائتات أن يكون قد تيقن سبق الوجوب، فهنا تبرأ ذمة إذا قضى، لكن إذا ما كان قد تيقن سبق الوجوب فإنه تكون الصلاة غير واجبة عليه. إذن ما نلزمه، ما لا نلزمه بقضاء الفوائت مع عدم اليقين أنها كانت حينما فاتت متردد بين هل كان بالغا أو غير بالغ. فإذا قال أنا تركت صلوات كثيرة لكن لم أكن بالغا، كنت أصلي أحيانا وأترك أحيانا دون سن البلوغ، هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء، لأنها الذمة لا تنشغل لعدم وجوبه، لأن الصلاة في حقه ليست واجبة لأنه كان صغيرا. هنا تكون العبارة واضحة بإذن الله. نرجع إلى الموضع الذي توقفنا فيه، تفضل.
قال رحمه الله تعالى ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، حيث لم يعفى عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتها وعدم حملها لحديث.
أيوة، وأين وقفنا أنا فيه؟ ويكره المعصفر ويكره المعصفر.
قال رحمه الله تعالى ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه.
نعم، هنا أيضا حديث المؤلف كمالا لمسألة ستر العورة، ثم تكلم عن اللباس الذي يستر فيه العورة، ما الذي يجب على الرجل أن يتجنبه من لباس الذهب والحرير، وصل إلى قوله ويكره المعصفر في غير إحرام، يعني في الإحرام لا يجوز لأنه يكون من الطيب وواجب على الرجل تجنبه. أما في غير الإحرام فإنه يكره، يكره المعصفر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. نعم، نهى الرجل أن يلبس المعصفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وأيضا ويكره المزعفر للرجال. المعصفر نبت معروف لونه أصفر قريب من الحمرة، والمزعفر لون الزعفران، يعني المعصفر والمزعفر ألوانها قريبة بين الأصفر والأحمر، وهذا فيه نهي الرجال عن لبس مثل هذه الألوان خالصة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على النهي الرجال عن لبس اللون المعصفر أو اللون المزعفر. نعم.
قال: ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة.
نعم، أيضا مما يكره في اللباس الأحمر الخالص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يلبسه، إنما يلبسه من لا خلاق له بالنسبة للرجال، فيلبسه الكافر ويلبسه تلبسه المرأة. نعم نعم، الأحمر الخالص، فلذلك العلماء قالوا الأحمر الذي معه لون آخر لا ينهى عنه، لأنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء، والحلة الحمراء معناها أنه لم يلبس حلة فيها حمار، فيكون اللون المميز التي وصف بها الحمار ليس معناها أنها أحمر خالص. فقالوا جمعا بين الأدلة يحمل نهيه عن الأحمر الخالص، وأما الأحمر الذي يخالطه شيء آخر لا مانع. كذلك المزعفر والمعصفر إنما ينهى عنه إذا كان أحمر مزعفرا خالصا أو معصفرا خالصا. لما؟ لأنه أيضا قريبا من الأحمر، فهو من لباس يعني الترف، لباس مترفين يلبسه النساء، يلبسه النساء ولا يلبسه الرجال. فإن كان معه لون آخر جاز للرجال أن يلبسه، يعني معه أبيض، معه أسود، معه لون داكن، أزرق، ألوان أخرى حتى لا يكون لون أصفر خالص أو أحمر خالص. أما الخالص الذي ليس معه لون آخر فهم منهي عن لبسه.
قال:
المشي بنعل واحدة أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام هناها قال هي لبس مشية الشيطان، أن يمشي بنعل واحدة، فإما أن يلبس نعلين أو أن ينزعهما.
قال رحمه الله تعالى: وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة.
نعم، أيضا لبس الشهرة، لأنه يكون لبس الشهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن نصف ساقيه، فهذه لبسة المؤمن، أما الزيادة عليها يرفعها جدا فهذه قد تنكشف أو يكون لبس شهرة، فلذلك لا يرفع فوق ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، لأنه مضى مرة معنا أن المؤلف يرى أنه تحت الكعب بلا خيلاء، قال المؤلف أنها من المكروهات أو من الأمور التي المباحات وليس من المنهيات، وخاصة الإسبال بالخيلاء. لكن كما قلنا الصحيح أن كل ما كان تحت ما أسفل الكعبين فهو في النار، وهذا حديث واضح ونهي واضح. أما تحت الكعب بلا حاجة أيضا استثنى العلماء كما ذكر المؤلف أيضا ما كان به جرح أو ما كان به تشوه أو ما شابه ذلك فإنه يسبب له حرج، قال العلماء جاز أن يطيله لهذه الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللمرأة زيادة إلى ذراع.
يعني إطالة الثوب بالنسبة للمرأة زيادة على الذراع هذا أيضا منهي عنه، تطيل ثوبها لكنها لا تطيله كثيرا. نعم.
قال: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة، وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع.
أيضا هذا مما يكره لبسه اللبس الخفيف الذي يبين البشرة، لأنه لا يصلى فيه، ولأنه أيضا يكشف العورة ويدي للفتنة، فلذلك الرجل لا يلبس أمام الرجال ولا تلبسه المرأة أمام الرجال ولا أمام النساء. أيضا يلبس الرجل لزوجته نعم، لكن أن يلبسه أمام الرجال أو تلبسه المرأة أمام النساء أو أمام الرجال فإنه من التبرج. وثوب الشهرة أيضا ثوب الذي يعني يشتهر به دون الناس ويسمى هذا ثوب مثلا ثوب الشهرة ثوب فلان، أو هذا من لبس فلان أو كذا، يعني مما يشتهر به يتميز به الناس، هذا لا ينبغي، ينبغي أن يلبس ما يلبسه الناس عامة ولا يلبس لباس شهرة، سواء كان ثوبا ثمينا أو كان حتى من الثياب الرخيصة، لا ينبغي له أن يلبس ثوبا مميزا عن الناس. نعم.
قال: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة.
نعم، انتهى حديثه الماضي المؤلف عن ستر العورة وما تفرع منها من المسائل، ثم يبدأ الآن أيضا من شروط الصلاة اجتناب النجاسات، اجتناب النجاسات التي تصيب الأرض أو البدن أو الثياب. نعم.
قال: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وتوبه وبقعتها وعدم حملها، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى: وثيابك فطهر.
نعم، قال: إذن اجتناب النجاسات يكون في بدن المصلي، وأيضا وهو ما مضى معنا في الحديث في باب الطهارة، قلنا إزالة الخبث رفع الحدث الوضوء، وإزالة الخبث ما هو؟ غسل النجاسات التي تكون على البدن أو على الثياب أو على الأرض. فلا يصح أن يصلي وعلى ثيابه نجاسة، وأيضا وعلى بدنه وعلى بقعته بقعتها أو بقعتهما عندي، وعدم حملها أيضا وعدم حمل النجاسة. والدليل على ذلك قوله تعالى: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، هذا دليل من الكتاب على وجوب تطهير الثياب، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، هذا أمر من التنزه في البول في البدن والثوب، فإن عامة عذاب القبر منه. أيضا يدل عليه ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بنعله وفيها قدر، فأتاه جبريل فأخبره فنزع نعله وهو في صلاته، فدل على أنه لا يجوز أن يصلي وفي ثيابه أو بدنه نجاسة. نعم.
قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته.
نعم، من ولو بقارورة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. إذا لا تصح الصلاة والإنسان يحمل نجاسة، فإن كان معفوا عنها، متى تكون النجاسة معفوا عنها؟ النجاسة المعفو عنها النجاسة اليسيرة التي لا تفحش، أيضا النجاسة التي لا يستطيع إنسان الانفكاك عنها، لا يستطيع إنسان الانفكاك عنها، مثل اليوم بعض الناس لا يستطيع أن يرفع عنها البربيش أو كيس، مثلا إذا أجريت له عملية كما ذكرنا لكم من قبل، بعض العمليات يزيل الجهاز القولون وغيره فيوضع له كيس خارجي، أو الرجل الذي معه انحسار بول أو معه أمراض المسالك البولية أحيانا يوضع له هذا البربيش أو النربيش من أجل إخراج البول ويكون راكب معه، هذا لا يستطيع، هذا علاج مضطر إليه، فيكون هذه النجاسة معفون عنه، فيصح وهو حامل النجاسة. إذن الفقهاء لما ذكروا هذه المسائل في ذاك الوقت يعني كانوا بعضهم يتصور أنها مسائل غريبة وغير حادثة، اليوم تحدث مع وجود الطب الجديد. قال: كمن حمل مستجمرا، أي من يحمل الجمار، من يحمل الجمار، وقد يكون حمل شيئا من الجمار التي استعملت في نجاسة فإنها تكون معفون عنها. أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، أو حيوانا طاهرا، هذا الحيوان الطاهر في داخله نجاسة، فيكون قد حمل حيوانا فيه نجاسة، هذه من باب تصور المسائل. وإلا فهذه اليوم عندنا كما قلنا لكم الصورة الواضحة والتي يسعى عنها كثير من المرضى، في من يعني علقت عليه الأجهزة التي تخرج منها السموم من القبل أو الدبر فتوضع له وهي مربوطة معه، ما حكم صلاته؟ هذا يحمل نجاسة، نقول هذه مما هو معفون عنه فيجوز أن يصلي والحال هذه. نعم. كذلك كما قلنا النجاسة اليسيرة، فالعلماء ذكروا قاعدة في باب النجاسات أن اليسير معفون عنه في باب النجاسات. كيف ذلك؟ قالوا الاستجمار، الآن لو استجمر إنسان بحجارة أو استنجى بماء أيهما أطهر أو تيقن الطهارة؟ الماء. الحجارة مما لا شك فيها أنه سيبقى شيء بسيط، هل أمر الشارع بالتطهر بالماء بعد الحجارة؟ لم يأمر، بل بين أن الجمار يكفي، من استجمر فليوتر، وهذا يدل على أن اليسير المتبقي معفو عنه، فلذلك العلماء قالوا هذا اليسير معفو عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم يصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت.
نعم، هنا قال الأمر الثاني أن أو لاقاها، يعني وقعت على ثوبه، لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاة. إذن إذا وقعت النجاسة على الثوب أو على البدن لم تصح صلاة، والواجب عليه ماذا؟ أن يزيل هذه النجاسة قبل أن يصلي لعدم اجتنابه النجاسة. إذن الواجب أن يتجنب النجاسة، فإذا وقعت على بدنه وثوبه ولم يزلها ما أزال النجاسة لم تصح صلاته. وإن مس ثوبه ثوبا، هنا لم يلاقي النجاسة وإنما أصبحت النجاسة مجاورة له، الآن هذا يصلي وثوبه ثوبه لمس قارورة فيها نجاسة، فيها بول كرمكم الله، إذن هذه هل لاقته أو جاورته؟ جاورته. يقول: وإن مس ثوبه ثوبا آخر بجانبه فيه نجاسة أو حائطا نجسا، يعني صلى بجانب الحائط، يعني هنا وقف القبلة والجدار عليه دم أو عليه نجاسة، ولاقى ثوبه هذا الجدار، إذن النجاسة على ثوبه أو على الجدار؟ على الجدار، لكن ثوبه لامس هذه النجاسة. قال: أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أصبح بجانب ولم يستند، أو قابلها راكعا، يعني كانت النجاسة على الجدار وصلى على القبلة والنجاسة على الجدار، هذه صور النجاسة لم تلاقي البدن ولا الثوب، ولكنها جاورته على جدار أو أمامه أو ساجدا، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت، تصح الصلاة هنا، لأن النجاسة ليست على بدنه ولا على ثوبه، وإنما كانت مجاورة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها.
يعني يرون صحة الصلاة مع الكراهة، تصح لأنه لم يباشر، وتكره لأنه ماذا وضع هو؟ ماذا فعل هو؟ جاء في الأرض نجاسة فوضع عليها طين، أصبحت النجاسة الآن تحت ماذا؟ الطين، يعني بدلا أن تأتي بالطين أزل النجاسة، لكن ما استطاع أن يزيل النجاسة، فأتى بسجادة صفيقة أو أتى بطين فوضع فوق النجاسة، فأصبح بينه وبين النجاسة ماذا؟ حائل، أصبح بينه وبين النجاسة حائل. إذن صلى على طاهر أو على نجس؟ على طاهر، لكنها لها، لأن هذا الطاهر على نجاسة قالوا بالكراهة مع صحة الصلاة. نعم.
قال: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته.
نعم، يقول هنا: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى، يعني عند سجادة طرفها فيها نجاسة وهو صلى بالطرف الآخر، صلى هنا طاهر وطرفها نجس، إذن هو صلى على الموضع الطاهر أو النجس؟ طاهر. قال: وإن كانت نجاسة بطرف المصلى متصل صحة الصلاة، لأنه صلى على الطاهر ولم يصلي على النجس، ولو تحرك النجس بحركته، بمعنى يعني قيامك وقعودك وركوعك يتحرك معه النجس، مع أنه تحرك لكنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر صلى على النجاسة، فصلاته تصح. نعم. وكذا
قال رحمه الله تعالى: وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها.
وإن كان نعم، يقول: وكذا أيضا من الصورة تصح فيها الصلاة لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. هذه تفريعات من المؤلف على مسألة، وهي أنه إذا صلى في موضع طاهر حتى ولو كان في هذا الموضع الطاهر من حبل أو من سجادة أو من فرشة صلى عليها، وكان طرفها نجس، فإنها الصلاة تصح. ثم ذكر المسائل المستثنات وهي التي لا تصح معها، وهي قال إن لم يكن متعلقا به بيده، يعني كان الحبل أمامه ويصلي وهو متعلق بالحبل والحبل فيه نجاسة، أو وسطه بحيث ينجر معه مشي، يعني ربط الحبل في وسطه وطرف الحبل نجس، فإذا سجد وقام متحرك ينجر أو لا ينجر؟ ينجر، إذا متصل به. فرق بينه وبين الحبل الذي داس عليه، أن الذي داس عليه ليس متصلا به، والذي مسكه وكان مشدودا في وسطه متصل به. فإذا كانت النجاسة في شيء متصل بك لا تصح، وإذا كانت منفصلة عنك تصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها.
نعم، لأن السفينة أنت فيها، ما ليست تبعك، بل أنت تبع السفينة فتصح. كذلك لو كان حيوانا كبيرا لا يقدر على جره عليه نجاسة، بمعنى أنه ربط حبله على بعير والبعير عليه نجاسة، فإنه تصح الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك.
نعم، من رأى على نفسه نجاسة بعد صلاته، أي شك يطرأ بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. وهذه منها أنه بعد ما انتهى من الصلاة وجد نجاسة، لكن شك هل هذه النجاسة كانت قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، إذن يطرح هذا الشك وتكون صلاته ماذا؟ صحيح. بل أنه يؤكد على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا قبل قليل، أنه صلى وفي نعله قدر، فأكمل صلاتها أو استأنفها من جديد، أكمل صلاته، إذن تصح الصلاة. نعم. وإن علم أنها،
قال رحمه الله تعالى: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد، كما لو صلى محدثا ناسيا.
هذه المسألة أيضا، وهي إن علم أنها كانت فيها في الصلاة لكن جهلها أو نسيها، يعني جهل موضعها وكان يعلم أنها كان يعلم أنه النجاسة هذه كانت في الصلاة أو قبلها، أو نسيها كان يعلم ثم لما قام من الصلاة نسي فتذكر بعد الصلاة أعاد، كما لو صلى محدثا ناسيا. هذه الصورة تعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وفي نعله قدر، يعني كان فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى نعله وأكمل الصلاة. إذن نقول الصحيح في هذه المسألة هذا يعني في المذهب، لكن الرواية الأخرى أنها تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته عندما علم بالنجاسة وأخبره جبريل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصحة لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه.
نعم، من جبر عظمه بعظم النجس، يعني عظم خنزير عظم كلب، هذه عظم النجس، فوضع له على عظمه عندما كسر وضع له وكان مجروحا، فوضع العظم على العظم من أجل جبر العظام، ولف بعد فترة نبت اللحم على العظم، مثل ما نسميه اليوم زراعة الأعضاء، فزرع عضو ما هو في بدنه عضو نجس، زرع عظام. الآن يضعون العظام ولا يضعون عظام، يعني الوالدة الله يعافيها قبل أسابيع سوت عملية، ركبوا لها ركبة صناعية، هذه ركبة صناعية ممكن تأخذ من حيوان نجس وممكن تأخذ من مواد طبيعية، ما أخذت مواد طبيعية طاهرة، لكن لو وضع من نجس، هنا صورة المسألة عند الفقهاء أنه لو وضع عظم النجس، طيب الآن بنى العظم على عظم، وهذا معروف، يعني أصبح الآن انتشر خاصة في زراعة الفك، عظام الفك توضع، يضعون العظام الحيوانات، أما اليد والرجل فغالبا تصنع لها. إلى الآن ما وصلوا إلى زراعة يعني بالفك يضعون يعني شيء من الأمور يعني المطورة، لكن في الغالب يضعون عظام بعض الحيوانات لأنها أسهل في العمل مع الإنسان. الشاهد أنه لو زرع عظام من نجس ميتة أو من كلب أو من خنزير، فيقول أو خيط جرحه بخيط النجس، خيط النجس مصنوع أيضا من كلب أو خنزير أو ميتة، لم يجب قلعهم عن ضرر إذا كان يلحقه ضرر، لكن إذا كان لا يلحقه ضرر يقولون ماذا يجب إزالته، كما لو جبر ليس جرح بل كسر، والكسر هذا غير مجروح وضع له جبيرة، هذه الجبيرة وضع العيدان من عظام النجس، نقول فك الجبيرة وأخرج العظم النجس وضع عيدان خشب أو أي عظم آخر طاهر وصل. أما إذا لأنه لا يحقق ضرر، هنا لا يحقق ضرر، لكن لو نبت اللحم ولا يوجد عظم آخر عندنا والرجل مكسور، هنا الضرر حاصل في فك هذه الجبيرة وفك هذا وكسر هذا العظم، فيصلي على هذه الحال وهو معذور. بعض الفقهاء يقول يتيمم مع الوضوء، لكن هذا رأي ضعيف، لذلك المؤلف قال ولا يتيمم، إشارة إلى الخلاف في أن هناك من قال يتيمم عن العظم ويتوضأ، والصحيح أنه لا يتيمم وإنما يكفي الوضوء ويعذر بوجود هذا العظم النجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده، لأنه ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكات فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. ووصل
نعم، يقول هنا تفريع على هذه المسألة وهي لا علاقة لها يعني بالنجاسات مباشرة، ولكن يتكلم المؤلف عن مسألة ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من حي فهو كميتته في الحيوان وفي الإنسان. إن كان في الحيوان فميتة الحيوان ميتة، إذا وجدنا شاة ميتة طاهرة ونجسة نجسة، إذا ما يقطع منها أثناء حياتها فحكمه حكم الميتة، فيكون طاهرة ونجس نجس. لكن الآدمي طاهر في حياته وطاهر في موته، إذن لو سقط من الإنسان قطعت يده نعيدها ولا نعيدها؟ نعيدها، لأنها مهما كانت تكون طاهرة، لأن الإنسان طاهر في حياته وموت. فلذلك يقول وما سقط منه أي من الآدمي من عضو، أي قطعت يده مثلا أو رجله أو سن، فهو طاهر، يعني أعاده أو لم يعده، يعني سواء هذا السن أو هذا العظم الذي قطع منه أو اللحم الذي قطع من الآدمي طاهر، طبعا لا يجوز إنسان أن يأكله، لكنه طاهر وليس بنجس، فإن لو وقع على بدنك أو حملته في جيبك فإنه لا يعتبر نجس، لأن ما أبين من حي كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاه، هنا ما نسميه اليوم بزراعة الأسنان نضع سن. اليوم تطور، بدأوا يضعون السن من أمور كثيرة، لكن من السيراميك وغيره، أيضا يوضع أحيانا من العظام، فإن كان من عظام سن شاة مذكاة، لأن الشاة غير مذكاة نجسة، الشاة غير مذكاة نجسة، لكن هل ينجس عظمها؟ مسألة خلافية. ذهب شيخ الإسلام ورواية عند أحمد، واختار شيخ الإسلام أن عظم الميت طاهر، واختار أيضا الشيخ ابن سعدي أن عظم الميت طاهر، لأنه في حكم المنفصل ولا يجري فيه الدم، وإنما النجس اللحم والدم والشحم، أما العظم والسن والصوف والشعر فإنه حكم واحد عند شيخ الإسلام، وأيضا غيره يرون طهارته، لكن المذهب يرون نجاسته. فلذلك يقول وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة، أما غير مذكاة فهي نجسة، فصلاته معه صحيحة، لأنه يحمل نجس أو طاهر طاهر، لكن لو كانت غير مذكاة فإنه زرع سن أو وضع سن شاة ميتة فهو نجس، فإذا يعتبر حامل النجاسة أو غير حامل النجاسة؟ حامل النجاسة. هل تصح صلاته؟ يرون أنها لا تصح، لكن الصحيح أنها تصح كما اختار شيخ الإسلام وغيره. ثبت أو لم تثبت؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقيق.
ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، هذه عبارة، وهي لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمسترسلة. إذن الشعر الموصول حرام، لا يجوز المرأة أن تضع باروكة، يسمون الناس اليوم باروكة، أو جزء من الباروكة، يعني جزء من الشعر يوضع على شعر المرأة، هذا الوصل الذي يظهر أن الشعر طويل هذا حرام لا يجوز. ثم قال: ولا، نعم،
قال بأس. ولا قال: ولا بأس بوصله بقرامل وهي العقصة وتركها أفضل.
هذه الأربطة، يعني مثل ما نسميها اليوم بالعامية الشباصة. الشباصة ممكن تكون نايلون، ممكن تكون خيط، ممكن تكون حبال، هذه تستعمل لربط وجمع الشعر، فهذه ليس المقصود بها الوصل، إنما المقصود بها ربط الشعر. وتركها أفضل، لما؟ لأن بعضها تصنع من شعر أو صوف بهيمة الأنعام، فيظهر ماذا؟ كأنها وصل. إذن إذا كانت تشابه الشعر فإنها تكون تركها أفضل، أما إذا كانت مصنوعة من غير الشعر كما قلنا في الأشياء المعدنية أو الخيط أو غيره أو الخام لا معنى.
قال: ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا.
إن كان الشعر نجسا نعم لا تصح، لكن العلماء اختاروا أن شعر الميتات طاهر، لأن الشعر والصوف والوبر وهذه كلها في حكم المنفصل وليس حكم متصل، فتكون طاهرة. نتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى يدرك الأخوة المؤذنين مساجدهم. إن شاء الله درسنا القادم سيكون متى؟ يوم الاثنين. الشيخ مشق على الصام، تبون يوم الثلاثاء ويوم الأحد مناسب حتى ننظر يوم بديل عن يوم الأحد، يعني مثل يوم هذا الأسبوع القادم ويوم الثلاثاء، الأحد والثلاثاء، ثم ننظر يوم بديل عن الأحد، أو نتفق مع الشيخ بصراحة غير يوم الأحد. ممتاز. ونتواصل إن شاء الله مع الشيخ خالد في يعني تأكيد الموعد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم، أحسنت. نعم،
هذا يختلف.
نعم،
هذا يختلف مع
هذا الكلام. هذه مسألة، وهي هذا في المذهب، أنه إذا حمل قارورة، لكن حمل الإنسان الذي فيه نجاسة جاءت الأدلة على خصوصيته دون القارورة، فالقارورة يمكن يعني ليس مضطرا إليها الإنسان، لكن حمل الطفل الذي فيه نجاسة جاء ما يدل على جواز حمله دون نظر نجس أو نجس، وهو حمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى ويحمله معه. إذن هل ذكر أنها كانت نجسة أو غير نجسة مع أنها كانت صغيرة؟ إذن قالوا يحمل على العموم، وهو جواز حمل هذا الطفل، لكن بعض العلماء قال إذا كانت فيه نجاسة لا يجوز، المسألة خلافية، لكن على من قال بجواز حمله ولو كانت فيها نجاسة في حفاظاتها يعني، فإنه يجوز، لأن الحديث عام، ما ذكر مسلم هل هي كانت حملها مسلم وهي على نجاسة أو هي نجاسة، وهذا الصحيح، لكن في القارورة يستطيع الإنسان أن لا يحملها تخلص منها. أثناء الصلاة يزيلها أثناء الصلاة كما حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع نعله، لكن إذا كان في ثوب لا يستطيع نزعه يخرج من صلاته، يعني إذا علم بها وهو في الصلاة، لكن الحديث هنا كله كان عن مسألة إذا جهلها وعلمها بعد الانتهاء من الصلاة صلاة صحيحة، لكن إذا كان علمها أثناء الصلاة يخرج من صلاته إذا كانت مما لا يستطيع نزعه وهو يصلي، أما إذا كان يستطيع إزالته وهو في صلاته يكمل صلاته ويزيله. نعم، مستجمر الحجارة التي استعملت في الجمار. نعم، الحجارة الجمار المقصود فيها الجمار تم استعمالها. نعم، على رأي الشيخ الإسلام أن عظم الميتة ليس بنجس طاهر، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستعملون الأمشاط من العظام، عظام الميتة يأتيهم من الحبش وهم لا يعلمون، وأيضا جاء أنه كان يستعمل من ناب الفيل والناب نجس، قالوا هذا يدل على الجواز مما استدل به الشيخ والسلام وغيرنا. المذكاة، أما غير المذكاة في المذهب العظام نجس والشعر الصوف طاهر، أما الجلد كما قلنا في المذهب دبق ولم يدق ليس بطاهر، والقول الأخير أنه يطهر مع الدباغ. نعم. يتضح من خلال قول المصنف يحرم ثم قال تصح مع وتكره وتصح، هذا يدل على أنه غالبا يقصد بها الكراهة ليست للتحريم، غالبا المؤلف الكراهة هنا كراهة التنزيه وليس التحريم، يعني هذا المصطلح جرى عليه المؤلف، لكن أحيانا من خلال عبارة يعني يتضح أنه أراد بالكراهة التحريم وهذه قليلة. كيف؟ المتولدة من النجاسة، أيوة الدودة متولدة من النجاسة، نعم هذه هي نجسة بعينها، لكن هل تنجس ما مشت عليه؟ طبعا كما ذكرنا أن إحنا نسمونه عندنا في الكويت الزهيوي الذي يمر، هذا نجس في نفسه لكنهم لا ينقل نجاسة إلى غيره إلا إذا وجدنا أثر، يعني كونه ميت ولازق وأثر، أما مروره فقط فهذا يعني لا ينجس. كما جاء عن السلف أن الكلاب كانت تطوف بهم وهم يصلون، فهذا يدل على أن النجاسة العين النجسة لا تنجس أشياء التي مشت عليها أو لاصقتها ما لم يكن لها أثر نجاسة. إذن هذه الديدان متولدة من نجاسة لا تنجس المكان، هي نجسة بعينها إلا إذا كان أثرها واضح، قتلها يمسح المكان لأنها نجسة فيمسح المكان لا يبقي لها أثر. في كبارك حائل خلاص انتهى الأمر، لكن فيما لو لم يكن حائل وجاور جدارا نجسا، إذا كان مستندا، المؤلف قال إذا كان مستندا على الجدار لا يصح لأنه استند على نجاسة فكأصبح كان متصل، أما إذا كان غير مستند عليها فإنه لا ينجس لأن النجاسة لا تنتقل بمجرد المجاورة. ثوبه دم يابس تكرم أو عذرة يابسة على الطوف ولا مسح، ها طبعا واضح الصورة مع يعني تلصقت بك، لكن نتكلم عن نجاسة يابست نعم، أو مثلا بجانبه ميتة، الميتة نجسة نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.